الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عنوان هذا اللقاء: الإسلام منهج حياة. وعشنا خلال هذه الأيام رحلة إيمانية رائعة، هي من أحب الأيام إلى الله تعالى. كشفت هذه الأيام الخير في نفوس الناس، كشفت حرصهم على الطاعات، حرصهم على النوافل فضلا عن الفرائض. أكدت تلك الأيام أنه مهما كان حجم المكر والدهاء، ومهما كان حجم الصد عن الإسلام، مهما كانت شراسة الهجمات الإعلامية من شهوات أو شبهات أو تضليل، فإن عظمة الإسلام وشرائعه تجدد الإيمان وتغسل الذنوب والأدران، وتعيد المسلمة مرة أخرى صفحة بيضاء لتجدد العهد مع ربها، تراجع نفسها. ينهض المسلم ليواصل طريقه بنفس رضية وإرادة قوية. فمن تأمل أحوال الناس في رمضان وحرصهم على دينهم، بل ودقة مسائلهم على صيامهم، علم أن الخير باق في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى ناصر دينه ومتم نوره ولو كره الكافرون. حتى وصلت الأسئلة إلى مسائل دقيقة عجيبة، خاصة من أخواتنا النساء، وهذه دلالة أكيدة على حرص المرأة على دينها، هذا الدين العظيم. وإذا كنا أيتها الأخوات نقول ونطالب دائما أن نجعل الإسلام منهج حياة، فيعني ذلك أن لا يكون في رمضان فقط، وأن لا يكون في الحج فقط، وأن لا يكون ديننا دين مناسبات، فيكون المسلم مع ربه جل وعلا وفي خيرات كثيرة في مناسبات، أو حتى في مصلاه أو في مسجده، فإذا خرج من مصلاه أو خرج من المسجد تعالى وانظر لأفعاله وأحواله، وتعالى وانظر لتساهله في كثير من الأمور. أقول أيتها الأخوات إن نملك دينا عظيما ذو شمولية وسعة عجيبة في كل مناحيه. وإذا كنا نقول هذا الكلام فإننا لا يجب أن نردده فقط كلاما، بل يجب أن نقوله أفعالا، أن نترجم هذا الدين إلى أفعال. إذا أردنا هذا في مثل هذه الأيام مع هذه الهجمات الشرسة المتصلة على الإسلام والمسلمين في كل مكان، ونرى كثرة البرامج والحوارات والأطروحات التي تدافع عن الإسلام، كأني بلسان حال كثير ممن يسمعون الدفاع عن الإسلام من الغرب وغيرهم، كأني بلسان حالهم يقولون: إذا كنتم تقولون هذا حقا، أن هذا هو الإسلام، وأن الإسلام دين سماحة ودين شمولية ودين نهضة ودين ريادة ودين صناعة ودين حضارة، فأين هو حقيقة في واقعكم؟ أين هو عمليا؟ لما لم يؤثر على سلوكياتكم وعلى تصرفاتكم وعلى أحوالكم؟ وهذا كلام حق، يجب أن نراجع أنفسنا حقا في كلامنا عن إسلامنا وديننا. لما لا نجعل هذا الدين حقا منهج حياة في كل تصرفاتنا في كل أحوالنا؟ وأعظم طريق يجب أن نسلكه وأن نحرص عليه وأن ننشره بيننا كمسلمين، وخاصة في صفوف نسائنا، أن نحذر الهزيمة النفسية من خلال تلك الهجمات المتتالية على هذا الدين، وبالذات على المرأة المسلمة. أنا أقول يا أخوات الكريمات، اليأس داء خطير يضعف القوي، يقتل الطموح، يورث الشك والخوف والقلق، يورد الإنسان موارد الهلاك. اليأس دليل الضعف في الدين، دليل على عدم الثقة واليقين برب العالمين. متى تسلل اليأس للنفوس أقعدها وأهلكها، خاصة إذا علمنا أن الإنسان بطبيعته إذا مسه الشر فيأوس قنوط كفور. وشر الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: الذين يؤيسون الناس وإن كانت الأحداث مؤلمة، وإن كانت المنكرات متفشية، وإن ضاقت النفوس، فلا بد من غرس التفاؤل في نفوسنا وفي نفوس أجيالنا، في نفوس بناتنا، في نفوس نسائنا. واليوم لا ينقص نساء المسلمين ذكاء ودهاء ولا قدرات ولا طاقات. ربما نحتاج إلى شيء من العلم، إلى شيء من الوعي، إلى شيء من الفهم لشمولية هذا الدين وعظمته. نحتاج إلى الجد، إلى تحمل المسؤولية، التفاؤل الذي يدفع إلى التفاعل، إلى الذي يدفع إلى العطاء، لنحذر كل الحذر أن يتسلل النفوس إلى أخواتنا، إلى بناتنا، إلى أمهاتنا. لما؟ لأن الأم هي المحضن الأول للأجيال، لها تأثير كبير على الأجيال، لها تأثير كبير على بناتها، لها تأثير كبير على أولادها، لها المرأة لها تأثير كبير على زميلاتها، بل والله لها تأثير كبير حتى على زوجها إذا ماذا بقي، فلها أثر كبير، لها أثر كبير في بناء أمتها ووطنها وحضارتها. فإذا كان هذا الأثر فعلا يوجد، فلما إذن لا نفهم أو لا نحاول أن نحقق أن يكون الإسلام منهج حياة في كل صغيرة وكبيرة؟ إذا تسلل اليأس إلى نفوس الأجيال وبالذات الشباب والفتيات، إذا أخذ التثبيط والتخذيل يدور في مجالسهم وفي أحاديثهم وسمرهم، فهذه نكسة للأمة، نكسة للمجتمع، يكون مصدر الأمن هو منبع القلق والخوف. السر في تأكيد عقيدة الإسلام دائما على التفاؤل أنه يغرس في النفوس الإيجابية. أقف مع حديث في صحيح البخاري فأعجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. سبحان الله، قامت الساعة يا رسول الله، ما الفائدة من غرس هذه الفسيلة؟ ما الذي سنجنيه؟ فقد قامت الساعة. لكنها عظمة الإسلام التي تغرس الإيجابية إلى آخر لحظة في حياة المسلم والمسلمة، حتى وإن قامت الساعة، فإن مجرد هم هذا المسلم أو تلك المسلمة أن يغرس هذه الفسيلة لأنه يحرص على الخير لنفسه ومجتمعه، مجرد هذا الهم له أثر كبير ويرفع ذلك المسلم درجات عند الله عز وجل. إذن لا بد من التفاؤل، فإنه يغرس في النفوس الإيجابية، يغرس في النفوس تحمل المسؤولية وحب العمل والصبر والمصابرة مهما كانت المصاعب. حقيقة الإسلام معاشر الأخوات ليست متونا تردد، ليست آيات تتلى فقط، ليست مناسبات أو مواسم فقط، بل هو دين حياة في كل شؤونها، في كل دقيقة وصغيرة وكبيرة وجليلة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن فمن حياتي حتى مماتي هذا هو ديننا في كل خطوة في كل أمر. التحدي الحقيقي معاشر الأخوات الذي نواجهه اليوم كمسلمين، والذي يجب أن نعيه ونتواصى به في مثل هذه الظروف، مثل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بأمة الإسلام: هل نستطيع أن نثبت لأهل الأرض قاطبة، لكل أهل الأديان، أن دين الإسلام منهج حياة شامل؟ هل نحن مسلمي هذا الزمان قادرون حقا أن نترجم الإسلام إلى سلوك وأفعال في كل شؤون الحياة؟ والله يا أخوات الكريمات لقد كنت أتألم أشد الألم وأنا أسمع ممن كان مع بعض الحجاج من المسلمين الجدد في حج العام الماضي، مسلمون جدد من إحدى الدول الأوروبية، يقول لي أحد الإخوة الذين كان معهم: لقد أحرجت أشد الحرج وأنا أحاول جاهدا أن أدفع بعض الشبهات وأبرر لهم فوضى أو حال الفوضى، فوضى المسلمين في الحج. يقول: قد كان أحدهم، أي من الأوروبيين المسلمين الجدد، يردد بانفعال شديد وهو يرى أكوام الأوساخ والقاذورات وتسرب المياه والبيارات، أعزكن الله، في طرق وشوارع المشاعر وافتراش الحجاج وتزاحمهم وسوء أخلاق البعض وتدافعهم، كان يردد ويقول: هذا هو الإسلام؟ أيعقل أن الإسلام منذ أكثر من 1400 سنة لم يؤثر في المسلمين ولم يستطع أن يغرس في نفوسهم أقل الآداب والأخلاق من نظافة وتنظيم؟ كان صاحبي يحدثني وعيناه تدمعان وهو يقول: أخاف عليهم الانتكاسة، أخاف عليهم الردة. يقول: لقد بذلت جهدا كبيرا لبيان الفرق لهم بين الإسلام وبين تصرفات المسلمين. أخواتي، إن ديننا عظيم، فإن كانت دول الحضارة، وقد حدثت هذا في قبل أشهر في كندا في بعض اللقاءات عن هذا الموضوع، الإسلام منهج حياة، كنت أقول للمسلمين في كندا: إذا كنتم ترون أو تنظرون إذا كانت حضارة بلادكم الآن تفرض غرامات على من يرمي الأذى في الطريق حتى تكون النظافة فعلا قانونا، فأقول إن دين الإسلام كدين يكافئ من أماط الأذى عن الطريق، أماط الأذى الذي رماه الغير، ليس الذي يرميه أنت بل الذي يرميه الغير، يوم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ما أعظم هذا الدين! آهٍ لو فعلا حرص المسلمون أن يتمسكوا بهذا الدين العظيم. تصورنا أخوات الكريمات لو أن المسلمين فعلا رجالا ونساء أخذوا فقط بهذا الحديث إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أكنا نحتاج لآلاف عمال النظافة؟ لا والله. كيف ستكون مدينتنا؟ أي حضارة نتحلى بها لمجرد تمسك بتوجيه نبوي كريم في هذا الدين العظيم إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ أي عظمة في هذا الدين الذي يغرس في نفس المسلمة أن ترفع الأذى الذي رماه غيرها، ليس الأذى الذي رمته هي؟ هل يمكن أن ترمي هي أذى إذا كانت ترفع الأذى الذي رماه الغير؟ لا والله. هكذا يكون الإسلام حقا منهج حياة. الإسلام يربي في المسلم أن يرفع الأذى الذي رماه الغير عن الطريق، لا أن يرميه هو. فآه ما أعظمه من دين، فأين المسلمون إذن؟ فنحن بأمس الحاجة لمراجعة النفس معاشر الأخوات، نحن بأمس الحاجة لتحقيق الإسلام حقا في نفوسنا، في أخلاقنا، في بيوتنا، في وظائفنا، على أولادنا، على أزواجنا. أين من يدعو لهذا؟ أين من يغرس هذه المعاني بفعله قبل قوله؟ ولعلي اخترت هذا الموضوع لأخوات الكريمات كما أسلفت لأني أعلم أن المرأة المسلمة بيدها الكثير، ووالله أن صناعة الحياة، صناعة حضارة المسلمين تبدأ من المرأة المسلمة، هي المحضن الأول كما أسلفت، لها تأثير على أولادها وبناتها، من حضنها يتخرجون، لها تأثير على زوجها، نعم، فما بقي أحد إذن إلا ولها تأثير عليه. متى؟ فعلا إذا فهمت وكانت على مستوى هذا الوعي الكبير الذي نريده حقا، يوم أن نجعل الإسلام منهج حياة. إن باستطاعتنا معاشر الأخوات أن نقدم لأهل الأرض قاطبة صورة الإسلام العظيم، لكن هل نبدأ بأنفسنا؟ هل نبدأ في بيوتنا؟ هل نبدأ ببني قومنا أولا؟ إننا قادرون، إي وربي إننا قادرون، فالنفوس مليئة بحب الخير وسرعة الاستجابة والمسابقة على الخيرات كما ترون خلال هذه الأيام، فالنفوس فيها خير، عندها قدرة. رمضان كشف عن الخير في نفوس الكثير من الناس، إذن فالخير موجود، والفطرة وفطرة الخير موجود، فأين الداء؟ الداء هو في الوعي، الداء في فهم حقيقة الإسلام وشمولية الإسلام في كل صغيرة وكبيرة. يبقى أن يتضح للمسلم أن العمل الصالح ليس محصوراً على العبادات والفرائض. نعم، أتمنى أن نقف عند هذه الكلمة وقفات، وأن نضع تحتها عشرات الخطوط. ليس العمل الصالح محصوراً على العبادات والفرائض فقط، بل هو كل عمل يحبه الله ويرضاه فيه نفع وبناء، أيا كان، اقتصاديا أو إعلاميا أو سياسيا أو صحيا أو اجتماعيا أو في أي مكان، في أي مجال من المجالات. بل كلما كانت الحاجة أشد كان الأجر أعظم، لأن العمل المتعدي نفعه للآخرين أعظم أجرا من العمل القاصر على النفس عند رب العالمين جل وعلا. معلوم معاشر الأخوات أن بلاد المسلمين اليوم كلها بلاد فتية، نسب الشباب والفتيات من الجنسين فيها أكثر من 60%. الشباب والفتيات أكثر من 60%، كيف لو تحركت هذه السواعد؟ ماذا لو تسابقت على التفكير والتخطيط؟ ماذا لو تهافت الشباب من الجنسين على تقديم المشاريع والبرامج والأطروحات في كل مناحي الحياة لبناء حضارة حقيقية يسعد بها المسلمون في كل مكان، كل من خلال تخصصه، كل حسب قدرته واستطاعته. فإن من أعظم نعم الله تعالى علينا، من أجل نعم الله، هي نعمة الهداية للدين، الدين الذي أراده الله لنا، الدين الذي يجب أن نفهمه حقا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في إيمانكم. إسلامنا يبني أمة ذات حضارة، رسالة لتبقى هذه الرسالة قائدة رائدة صالحة في كل زمان ومكان. لم يدع الإسلام مجالا في السلوك العام أو السلوك الخاص إلا وجاء فيه بأمر السداد. ومن هنا فلا عجب أن تدخل توجيهات الإسلام وأحكام الشريعة في تنظيم المجتمع، في دقيقه وجليله، في أفراده وجموعه، في ذكوره وإناثه. فهل نجحنا أن نجعل الإسلام منهج حياة لنا عملا؟ تعالينا معاشر الأخوات لأسهل الأمور في حياتنا. كلنا يلحظ انتشار مظاهر سلبية كثيرة متفشية بين المسلمين والمسلمات، إما جهلا أو غفلة أو تساهلا، تباعد بيننا وبين الحضارة والتقدم كثيرا، رغم أن ديننا هو دين الحضارة ودين النظافة ودين التنظيم في كل شؤون الحياة. اسمحنا لي معاشر الأخوات أن أضرب لكن أمثلة سهلة ويسيرة، ولنكون أكثر صراحة ومكاشفة لأنفسنا من أجل إسلامنا الذي ارتضاه ربنا لنا، من أجل مجتمع حضاري راق كلنا يتمناه ويتساءل عن إمكانية تحقيق والوصول إليه. لكننا ننسى أو نغفل أن نبدأ بأنفسنا. لو صارح كل منا نفسه وبدأ بها وبإصلاح كثير من عيوبها لرأينا عجبا. نعم والله، لو بدأت المسلمة بنفسها، بأولادها، ببناتها، ببيتها، بزوجها، لرأينا كيف يكون صلاح فعل المجتمع حقا. وعذرا على ما سأذكره من أمثلة، فويعلم الله ما أردت إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يعني من أول هذه المظاهر السلبية ترك العناية بالنفس ونظافتها، ليس فقط بالملبس، فكم من لابس ثوبا نظيفا والله أعلم بما يغطي الثوب من إهمال لسنن الفطرة وربما لشهور طويلة. ولا نتعجب أن نسمع شكاوي بعض الزوجات أو الأزواج مما يراه أو من روائح عفنة أو كريهة على بعضهم، حتى تقول بعض الزوجات لا أملك إلا الصبر المر. وكم فضحت رحلات العمرة حال البعض أمام إخوانه وأخواته من إهمال لسنن الفطرة فقط. المظاهر والملابس والشياكة الخارجية ما أجملها وما أحسنها، لكن الداخل والحال أعلم لا يعلم به إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشر من الفطرة، ثم ذكر العشر: قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، استنشاق الماء، قص الأظفار، غسل البراجم، نتف الإبط، حلق العانة، انتقاص الماء، إلى آخره. ومع ذلك نجد ربما حتى من النساء من تطيل أظفارها، تغفل يمكن لا بعض النساء ربما لم تمسك بين أناملها يوم من الأيام السواك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ تقول عائشة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، جانب الأناقة والشياكة الداخلية قبل الخارجية، كان صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار، فإذا استيقظ تسوك قبل أن يتوضأ. كان أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته السواك، كما في صحيح البخاري: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما يقول صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. والأحاديث والأخبار في نظافة جسمه وملبسه وطيب ريحه وعرقه وسواكه وترجيله لشعره كثيرة مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياته. من المظاهر السلبية رمي المخلفات في الطرقات والشوارع وربما من نافذة السيارة وهي تسير دون أي مبالاة أو مراعاة لشعور الآخرين، أو حتى مجرد الحرص على نظافة البلد أو الوطن، أو إظهار صورة المسلم كمسلم يمثل الإسلام حقاً. ولعلي ضربت المثل كيف حرص الإسلام على إماطة الأذى عن الطريق وأنه صدقة. بل أبو برزة يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. يحدثنا الإخوة قبل قليل، يقول بعض الأخوات: تمنينا يا شيخ أن يتغير حديثك من الإسلام منهج حياة إلى أن يكون عن موضوع الجنة. قلت: لا مانع، لكن يعلم الله أني اخترت لأخواتي موضوع أرى أننا بأمس الحاجة في مثل هذا المنعطف الخطير في حياتنا كمسلمين، لأنني أعلم أن الكثير ربما ممن سبقوني تحدثوا عن مثل هذه القضايا وعن الرقائق وغيرها. ولا شك أن الجنة مطلبنا جميعا ومبتغانا جميعا، لكن هذا هو طريق الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن لما قال له هذا الرجل: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به، حدثه عن الجنة أو حدثه عن أي أمر من الأمور الأخرى في دين الإسلام، الصلوات أو غيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن ينبه إلى جانب آخر مهم جدا في حياتنا إذا أردنا أن نحقق حقيقة الإسلام في واقعنا في تصرفاتنا، فقال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، كما في صحيح مسلم. في رواية أخرى أنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة أو أنتفع به. قال له: كثرة الصلاة، كثرة الصدقة، كثرة ذكر الله، كثرة قراءة القرآن. نعم، هذه كلها من أسباب دخول الجنة، لكن قال له: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. يعني معنى ذلك أن عزل الأذى عن طريق المسلمين من أسباب دخول الجنة، وهذا حقا. ففي حديث آخر عند مسلم قال: لقد رأيت رجلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. سبحان الله. وأيضا في رواية لمسلم في صحيحه يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. الله أكبر، إنه جمال الإسلام، إنها عظمة الإسلام. فإن لم يستجب المسلم لكل هذه المرغبات والمحفزات في قضية نظافة البلد أو نظافة الطريق أو غيرها، وأصر على عدم اللامبالاة وتعمد ضرر وإيذاء الناس في طرقاتهم، فلا بد له من الترهيب والوعيد. ولذلك حتى هذا أيضا جاء الإسلام فيه، فقد أخرج الطبراني من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. حديث حسن صحيح. أخوات الكريمات، قد تتعجبنا أن نتحدث عن مثل هذه الأمور، لكني أقول: انظرنا فقط نظرة سريعة للأماكن العامة من حدائق وملاعب ودورات مياه وحالها بعد طرق الناس لها، لعل كنا تعلمنا حجم الجهل واللامبالاة لدى الكثير من المسلمين والمسلمات، وللأسف من أولادنا وبناتنا. ولسحان حال البعض يقول: نفسي نفسي، جاهل أنه حتى هو نفسه قد يستفيد من هذا المكان مرات ومرات. ولذا لا نعجب أن يعتاد صغارنا رمي المخلفات حتى في مدارسنا وبيوتنا وغرفهم الخاصة، فإن القرين بالمقارن يقتدي، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وأنت أبوه، أنت أمه، أختي، على أي شيء عودتيه؟ إذا كنا نشكي حال مجتمعاتنا، ف شبابنا وفتياتنا تخرجوا من مدارسكن، أليس شعارنا الذي نردده دائما باللسان النظافة من الإيمان؟ لكن الواقع أننا نجعل المكان أسوأ من مكان، وليس أحسن من مكان، أو بقدر الإمكان كما كان. من المظاهر السلبية المشاهدة بكثرة التي نأخذها كأدلة وأمثلة سريعة على بعدنا عن منهج الإسلام حقيقة، تطبيق الإسلام كمنهج حياة في حياتنا: إهمال البعض لصحته، عدم عنايته بجسمه، حتى وجدنا نسب عالية في الخليج العربي في قضية السمنة بين الرجال والنساء، ترك ممارسة قدر من المشي والرياضة التي هي سبب لنشاط الجسم وصحته، بل هو مناعة من العلل والأمراض، بل تجده يأكل كل شيء. نعم، بعض الناس سبحان الله يأكل كل شيء ويأكل أي شيء وفي أي وقت، فلا يسأل عن جودة طعامه ولا عن نوعيته، حتى كثرة السموم وكثر الغش في الأطعمة والمعلبات وأكلات الوجبات السريعة. وأنت أيتها الأخت الكريمة، أنت الأمينة على صحة أولادك وصحة أهل بيتك في الطعام والشراب، فهل فعلا هناك برنامج عمل وهناك جدول منظم في هذه القضية والحرص على نوعية الطعام ومواعيده؟ أم أن الأمور تأتي هكذا فوضويا، فليأكل كل أحد ما شاء متى شاء من أي نوع شاء؟ ومن أمعن النظر في حال بعض المطاعم وأشكال العاملين فيها التي تخلى اليوم الناس عن بيوتهم وعن إعداد الوجبات في البيوت واتجهوا لها، من أمعن النظر في طريقة إعداد وجبات تلك المطاعم للوجبات، أو فطن حتى لمعايير الأسمدة ومواد رش المبيدات في بعض المزارع، علم حقا قدر إهمالنا لصحتنا عند أنفسنا، ثم نشكو بعد ذلك كثرة الأمراض السرطانية وانتشارها وكثرة مظاهر البطنة والبدانة دون استشعار لخطرها على أنفسنا أو حتى على أولادنا أو أزواجنا، ومع ذلك هذا الأمر هو سبب ثقلنا في عبادتنا وفرائضنا وقسوة قلوبنا. انظر التدرج كيف يأتي: البطنة تذهب الفطنة، إذا أردت أن يصح جسمك فأقلل من الطعام. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه كما يقول عليه الصلاة والسلام. أكبر مفسدات القلب الشبع وكثرة الطعام والأكل والشرب، فكيف إذا كان حتى هذا الأكل والشرب غير معتنى به؟ إذن المسلم الواعي يعلم أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا هو طريق قوة المؤمن صحته. من المظاهر السلبية أيضا المشاهدة بكثرة البعض من المسلمين عدم الالتزام بالتنظيم عند الانتظار أو عند الطوابير ليأخذ كل ذي حق حقه بترتيب وتنظيم. الجميع مشغول، الكل مستعجل، فلا بد إذا من الالتفاف والمراوغة والشفعات والواسطات، وليغضب من يغضب دون مراعاة للمشاعر والحقوق. وقريب من هذا التجاهل والتساهل بالتعليمات والأنظمة المرورية العامة وخاصة المرورية، وتعمد مخالفتها من قبل البعض مما أهلك الكثير من الأنفس من إخواننا وأهلنا وأولادنا وفلذات أكبادنا. والحق أننا نحن الذين قتلناهم بإهمالنا وعدم مبالاتنا وكثرة مخالفاتنا المرورية وغير ذلك. إحصاءات عجيبة، ما يقتل من الأنفس في الخليج العربي أضعاف مضاعفة ما يقتل في كثير من البلاد بسبب الحروب والمجاعات وغيرها. بماذا؟ بسبب عدم الانضباط، عدم الحرص على الأنظمة. نتصور أن هذه الأمور سهلة ولا نستشعر أن لها خطورة عظيمة في حياتنا، وهي التي تسبب فعلا قتل في الذات أكبادنا وأقرب الناس إلينا. من أراد مثلا أو من أراد مثالا قريبا في بعدنا عن التنظيم مع أنه في صالحنا ويريحنا، فضلا عن أنه ديننا وفيه أجر لنا، ليلقي نظرة إما الآن على ساحات المواقف، مواقف سياراتنا، أو على مواقف السيارات عند أحد الجوامع، نرى حالنا كيف، نرى حال التنظيم كيف يكون، نرى الفوضى عند البعض بطريقة إيقافها. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، وأنتن تحفظن الكثير منها. فهل يا ترى نتدارك الأمر ونتعاهد أن نتعاون ونتكاتف لإيجاد حل سريع قبل أن يكون الضحية في عدم التنظيم القادمة، الضحية القادمة أنا أو أنت أو أقرب الناس إلى قلوبنا؟ هل نجتهد حقا لإظهار عظمة تعاليم الإسلام وتوجيهاته في حق الطريق وآدابه وحق المسلم على المسلم وواجباته؟ من المظاهر السلبية المنتشرة أيضا بكثرة للدلالة على بعدنا عن جعل الإسلام منهج حياة لنا في سلوكنا وتصرفاتنا، إخلاف الموعد، التأخير عنه، عدم الالتزام بالعهد الذي قطعه المسلم على نفسه. وإنك لتعجب من تساهل الناس في هذا الجانب رغم كثرة النصوص الشرعية. أقول للإخوة قبل قليل ونحن في الطريق، أنتم أعلنتم عن المحاضرة الساعة 9، قالوا إيه صحيح يا شيخ، لكن ما يخالف النساء يتأخرنا ويأتينا يعني حتى يجتمع النساء على ما بال نبدأ الساعة 10. مشكلة. طيب أنا لو كنت فعلا إنسان دقيق، وأنا لست دقيقا، لكن لو كنت إنسانا دقيقا لقلت لكم أنا وعدتكم الساعة 9، وإلا سأضطر أن أعتذر بعد ذلك. ساعة كاملة حتى تبدأ المحاضرة، نعلن الساعة 9 ونبدأ في 10، هذه مشكلة كبيرة. إذن هناك خلل واضح وكبير جدا في مواعيدنا وصدقنا فعلا في التزاماتنا. لما لا نتعود؟ ما الذي جعل الإخوة يقولون هذا الكلام؟ الواقع الذي فرضه عليهم من خلال أنه فعلا قد لا يأتي ولا يجتمع الأخوات إلا بعد ساعة كاملة مثلا من موعد البدء. رغم يعني نعجب والله يا أخوات الكريمات من تساهل الكثير من الناس في هذا الجانب رغم كثرة النصوص الشرعية والآثار السلبية لإخلاف الموعد أو تأخير المواعيد، فهو يكدر نفس الموعود له، يزعجها، يؤثر في العلاقات، في نزع المحبة بين المتواعدين، فيه تضييع لأوقات الآخرين، إفساد لكثير من البرامج والمشاريع، كل ذلك من أجل تلك العادة السيئة عند الكثير من المسلمين والمسلمات وللأسف، وهو أمر مؤلم. حتى أصبح المنضبط بمواعيده هو الغريب بين الناس. لا، توقيت غرينتش هذا هو المثل الذي نضربه لبعضنا، موعد أمريكي، موعد غربي، وما كأن هناك موعد إسلامي. لا، الأصل في الموعد هو الموعد الإسلامي، لكن مع الأسف أصبح هناك موعد عربي بسبب عدم التزامنا كأمة عربية بعظمة هذا الإسلام ودقة مواعيده وانضباطه. أمر مؤلم أننا نردد حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، كما في الصحيحين. ثم نهمل هذا وأمثاله. من المظاهر السلبية المشاهدة أيضا بكثرة عدم الانضباط بالعمل والوظيفة، فإن نرى ونسمع عن فئة لا تباري بساعات الدوام ولا تحافظ عليها فتأتي ربما المتوظفة متأخرة وتخرج مبكرة، وقد يخرج الموظف أثناء ساعات العمل لقضاء أعمال شخصية أو تجارية أو غيرها دون أن يحاسب نفسه، بل ربما غاب يوما أو يومين دون عذر، بل ربما تحايل على المسؤول بذكاء ليتخلص من مساءلته. وليس غريبا اليوم أن ترى مسلمة أو مسلما موظفا ربما يحرص على الصلاة، بل ربما يسابق على الصف الأول، ربما تحرص على صيام النوافل، ربما تتجنب الكثير من المعاملات المالية المشبوهة، ربما يحترق قلبها على منكر نظرت إليه، بل ربما سارعت في إنكاره، وهذا كله جميل ولا شك أن له أثر كبير وله أجر عند الله عز وجل، لكن العجب العجاب أن هذه الموظفة لا تراقب حالها وتصرفاتها في وظيفتها وعملها، فهي لا تهتم مثلا بالمراجعين، تسرق من وقت وظيفتها ساعات، تسارع ربما في طلب الانتدابات والمكافآت في غير حق، تحتال على الإجازات والتغيبات إلى آخر ما نسمعه ونراه في عالم الوظيفة والموظفين، وكأن الوظيفة لا تمت لديننا بصلة، كأن الراتب الوظيفي لا يدخله الحلال والحرام بسبب التقصير والإخلال في العمل، وهذا ازدواج نكد في شخصية المسلم والمسلمة وللأسف، أو أنه جهل وغفلة، فهو يرى أو ترى هذه الأخت مثلا أن الإسلام فقط هو العبادات الشرعية المعروفة، نسيت أو تناست أن الإسلام دين متكامل، وأن كل شيء في الحياة لك فيه أجر متى كان خالصا صوابا وأردت به وجه الله عز وجل. إذن معاشر الأخوات، هل تستشعر الموظفة حقا أن إهمالها وعدم جديتها بوظيفتها هي من أكبر أسباب استشراء الفساد في كيان الأمة الإسلامية وتأخرها، وأن ذلك خيانة للأمانة وللأمة وللواجب الذي اؤتمنت عليه؟ وخيانة الواجبات تتفاوت إثما، وأشدها شناعة ما أصاب الدين وجمهور المسلمين وتعرضت البلاد لأذاه، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، يرفع له اللواء راية يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي رواية عند مسلم: ألا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، أي ليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل أو امرأة تولت أمور الناس فنامت عنها حتى أضاعتها. وهنيئا لمن كان جادا في وظيفته وقام بالواجب الذي عليه، وهو عند الله تعالى من المجاهدين الصابرين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، رواه الطبراني. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. على كل، إذا كنا حقا نتطلع معاشر الأخوات إلى نهضة حضارية ويقظة فكرية في مجتمعاتنا الإسلامية، إذا أردنا أن نجعل الإسلام كمنهج حياة لنا في سلوكنا وتصرفاتنا، فما أجدرنا بأن نهتم بتطبيق تعاليم ديننا العظيم في كل صغيرة من أمور حياتنا، في وظائفنا، في أعمالنا، في طرقنا، في شوارعنا. ثانيا، علينا أن نعتني بتربية الأجيال، وهذه مهمة الأم، مهمة الأم أن تعتني فعلا. المشاهد السلبية ما انتشرت إلا لإهمالنا كثيرا كآباء وأمهات في تربية أبنائنا عليها. أركب بالسيارة وأذهب رحلة أنا وأبنائي ساعات طويلة، 4-6 ساعات أتحاور أنا وإياهم، لا يمكن أن أرضى بأن يرموا منديلا واحدا خارج النافذة، أجعل هناك كيس يضعون فيه يعني الأوساخ أو يضعون فيه المخلفات، وأعلمهم واقعا عمليا، وأروي لهم من هذه الأحاديث وغيرها، وأضرب لهم الأمثلة وأقول لهم: تصوروا يا أبنائي لو فعلا كل منا حرص على مثل هذا وجعل فعلا سيارته نظيفة وجعل شارعه نظيف، أكان يمكن أن توجد شيء اسمه بلديات وعمال نظافة في بلادنا؟ هذا هو دور الآباء ودور الأمهات في مثل هذه الأمور. علينا أن نعتني حقا بتربية الأجيال، بتوعيتهم بحقيقة معنى أن يكون مسلما في نفسه، في نظافته، في نظافة بلده، في إتقانه، في حرصه على كل صغيرة وكبيرة. أيضا علينا السعي الجاد بكل الوسائل الممكنة من بث روح التعاون والتكاتف لتنهض المجتمعات الإسلامية، لينهض هذا المجتمع المبارك لمراتب السيادة والريادة، ليكن شعارنا معاشر الأخوات التعاون والتناصح من أجل تعايش أفضل، ونحن على يقين بفضل الله تعالى وبفضل عظمة هذا الدين وآدابه وشموليته أن إمكانيات النجاح متوفرة لنا أكثر من غيرنا وربي. إي وربي متوفرة لنا أكثر من غيرنا، العاقل من يغتنم الفرصة قبل فواتها. الجميع مطالبون للقيام كل بواجبه. يكون لنا تصميم صادق لجعل هذا المجتمع متحضراً بأخلاقه تصرفاته، ليس فقط بلباسه ومظهره، وذلك باختيار أحسن السبل، أحسن الوسائل في توجيه الناس والأبناء والزميلات والأقارب والأزواج لأهمية تطبيق توجيهات وآداب الإسلام. ولو سألتنا معاشر الأخوات كيف نستطيع أن نوجه، ما هي السبل، ما هي الوسائل، كيف نستطيع أن نتعامل فعلا ونوجه ونغرس في نفوسنا ونفوس أولادنا وبناتنا وزميلاتنا وأزواجنا وأقربائنا مثل هذه المعاني الجميلة لعظمة الإسلام ومفهوم الإسلام. أقول هناك فضائل، هناك فضائل في دين الله عز وجل تستعطف بها القلوب، تستر بها العيوب، تستقال بها العثرات، هي صفات لها أثر سريع وفعال على القلوب. فضائل ومكارم الأخلاق كثيرة، لكن اسمعي شيئا من هذه الفضائل، أنا على يقين متى حرصت عليها ستملكين القلوب، سيكون لك أثر فعال، فاحرصي عليها، سجليها، قيديها، حاولي أن تتمثليها، احرصي على حسن التسديد للوصول للهدف، واستعيني بالله وستجدين عجبا بمشيئة الله. أول هذه الوسائل الابتسامة، هي كالملح في الطعام، هي أسرع سهم تملكين به القلوب، ومع ذلك هي صدقة، هي عبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما في الترمذي يقول عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما، أكثر تبسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد بسند حسن. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثانيا من الوسائل البدء بالسلام، وهو سهم يصيب سويداء القلب ليقع فريسة بين يديك، لكن أحسن التسديد ببسط الوجه والبشاشة وحرارة اللقاء وشد الكف مع الكف بأختك، ولا شك أن هذا أجر وغنيمة، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر الندي: خرجت مع ابن عمر فما لقي صغيرا ولا كبيرا إلا سلم عليه. ويقول الحسن البصري: المصافحة تزيد في المودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، كما في صحيح مسلم. عند مالك في الموطأ قال: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء. السهم الثالث الهدية، ولها تأثير عجيب، فهي تذهب بالسمع والبصر والقلب. وما يفعله الناس من تبادل الهدايا في المناسبات وغيرها اليوم أمر محمود ومندوب إليه، على أن لا يكلف نفسه إلا وسعها. يقول إبراهيم بن محمد الزهري: خرجت لأبي جائزته، أو يقول: خرجت لأبي جائزته فأمرني أن أكتب خاصته وأهل بيته، ففعلت. قال: هل تذكر هل بقي أحد أغفلناه نسيناه؟ قال: لا. قال: بلى، رجل لقيني لا يعرفه، رجل لقيني فسلم علي سلاما جميلا صفته كذا وكذا، اكتب له 10 دنانير. يا ليتنا نجد هذا فنذهب نسلم عليه، سنحصل على 10 دنانير. لماذا لم ينس هذا الموقف؟ لأن ذلك الرجل ملكه بمجرد السلام عليه بتلك الابتسامة، فأثر عليه وأوقع قلبه فريسة حتى أنه لم ينساه. أيضا سهم الرابع: الصمت وقلة الكلام إلا فيما ينفع. إياك وارتفاع الصوت، إياك وكثرة الكلام في المجالس، إياك أخيتي وتسيد المجالس، عليك بطيب الكلام ورقة العبارة. الكلمة الطيبة صدقة، كما في الصحيحين، لها تأثير عجيب في كسب القلوب، والتأثير حتى على الأعداء، فضلا عن إخوانك وخواتك من بني دينك. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لليهود: وعليكم السام واللعنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا عظمة الإسلام ومنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه. ولذلك الإنسان الصامتة الناس يقدرونها ويحترمونها حتى تتكلم، فإن تكلمت وعرفوا ما وراءها، فإن كان كلامها كلام عاقلة ازدادوا لها احتراما وتقديرا، وإن كان خلاف ذلك عرفوا كما يقال أن ما في الجراب أحد، فاستهانوا به وتركوها. وهذا يصدقه أو مثاله لما كان الشافعي يوما جالسا وكان في مئبضه أي بطن ركبته جرح، فكان مادا رجليه بين طلابه ويحدثهم في مجلس الحديث، فجاء رجل عليه عمامة كث اللحية مهيب، قال فجلس في حلقة الدرس، فما كان من الإمام الشافعي حياء منه إلا أن قبض رجليه على شدة الألم الذي يجده فيهما، ثم واصل حديثه فقاطعه ذلك الرجل يسأله فقال، وكان الإمام الشافعي يتحدث عن رمضان وعن الصيام، فقال يا شيخ إذا اجتمع رمضان والحج في عام فأيهما نقدم؟ إذا اجتمع رمضان والحج فأيهما نقدم؟ فما كان من أبي من وأبو حنيفة ليس الشافعي، فما كان من أبي حنيفة إلا أن أرجع رجليه ومدهما، قال آن الآوان لأن يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي، ولا يبالي، لأنه عرف أنه ما عنده أحد الآن. وهكذا الإنسان، فقلة الصمت مكسب كثير، خاصة لمن لا يتقن الحديث أو لمن لا ليس عنده شيء يقوله، فالأفضل لا شك أن الصمت مكسب كبير للتأثير على الناس. أيضا حسن الاستماع وأدب الإنصات، عدم مقاطعة المتحدث، تأتي لمجلس، لا أريد أن أقول مجلس نساء، ها، فتجد ربما كل اثنتين أو ثلاث أو يتحدثن مع بعض، تجد واحدة تتحدث والبقية أيضا يتحدثن كل واحدة من جوارها، أو تقاطع، تقاطع الحديث، ومن جاهد نفسه على هذا أحبه الناس وأعجبوا به، بعكس الآخر كثير الثرثرة والمقاطعة. اسمعنا أيها الأخوات لهذا الخلق العجيب عن عطاء يقول إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. حسن الإنصات والأدب، أيضا حسن السمت، جمال الشكل، اللباس، طيب الرائحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال كما في صحيح مسلم، هذا خاص بين النساء. عمر بن الخطاب يقول إنه ليعجبني الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الريح. عبد الله بن أحمد يقول إني ما رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وأشد بياضا من أحمد بن حنبل، يعني أبيه. أيضا من الوسائل التي فعلا نستطيع أن نؤثر وأن نجعل فعلا واقع المسلمين كمنهج حياة الإسلام في حياتنا في كل صغيرة وكبيرة، بذل المعروف، قضاء الحوائج، وهذا أمر الحمد لله تعارفت فيه كثير من المجتمعات الإسلامية وبين الناس، وخاصة في مثل هذا الشهر المبارك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان، تملك به محبة الله عز وجل، تفريج الكربات، قضاء الحوائج، تملك به محبة الله قبل محبة الناس. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا أنت صاحبت الرجال فكن فتى كأنك مملوك لكل رفيق، وكن مثل طعم الماء عذبا وباردا على الكبد الحر لكل صديق. قال بعضهم عجبت لمن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه، ومن انتشر إحسانه كثر أعوانه. أيضا وسيلة أخرى أقول لكل قلب مفتاح، والمال مفتاح لكثير من القلوب، خاصة في مثل هذا الزمن، فبذل المال له أثر كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، كما في صحيح البخاري. صفوان بن أمية فر يوم فتح مكة خوفا من المسلمين بعد أن استنفذ كل جهوده في حرب الإسلام والمسلمين والحرب على النبي صلى الله عليه وسلم والصد عن الإسلام والكيد والتآمر لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يمهله شهرين للدخول في الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير 4 أشهر، لسنا نعجل على دخولك الإسلام، نريد القناعة، نريد أن ترى حقيقة المسلمين، نريد أن ترى فعلا أن تدخل هذا الإسلام عن قناعة، أن تحب هذا الدين، أن تحب الاستقامة والصلاح، ليس مجرد حماس وعواطف، إنما قناعة فعلا بعظمة الإسلام وروعة الإسلام وأخلاقه. قال فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ ويدخل ويخرج مع رسول الله، خرج يوما مع رسول الله إلى غزوة حنين في الطائف، وكان كافرا ولا يزال على كفره. وبعد حصار الطائف وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر للغنائم بعد تلك الغزوة، وإذا به يرى صفوان يطيل النظر إلى واد قد امتلأ شاة ورعاء وإبلا، وادي كامل من أثر الغنائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أثر ذلك على قلب صفوان، فجعل عليه الصلاة والسلام يسارق صفوان النظر وهو يرى أنه يرمق ذلك الوادي، فقال له: يعجبك هذا يا أبا وهب؟ يعجبك هذا يا أبا وهب؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك وما فيه. سبحان الله، هو لك وما فيه. فتعجب صفوان: أيمكن أن يكون إلى هذا الحد؟ فقال صفوان: والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. سبحان الله، استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه اللمسات وبهذا التعامل العجيب أن يصل لهذا القلب بعد أن عرف مفتاحه. إذن لماذا هذا الشح والبخل على بعض الناس؟ لماذا الإمساك العجيب عند البعض من الناس حتى كأنه يرى الفقر بين عينيه كلما هم بالجود والكرم والإنفاق؟ أيضا من الوسائل إحسان الظن بالآخرين، بحث الأعذار لأخواتنا وإخواننا، فما وجدت والله طريقا أيسر وأفضل للوصول إلى القلوب من هذا الأمر، حسن الظن والاعتذار للآخرين. أحسن الظن بمن حولك، إياك وسوء الظن بهم، إياك أن تجعلي عينيك مرصادا لحركاتهم وسكناتهم فتحللين بعقلك التصرفات ويذهب بك كل مذهب: أي فلانة والله فعلت كذا من أجل أن كذا، وفلانة لم تسلم علي وكاد وأن في قلبها كذا، وفلانة بالأمس لم تحضر للمناسبة التي دعيتها لكذا. لا تبحث لأعذار بل تترصد. والنبي واسمعي لقول المتنبي يقول: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. عودي نفسك على الاعتذار لأخواتك جهدك. يقول ابن المبارك: المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثراتهم. وما هو واقعنا معاشر الأخوات اليوم؟ هل نحن فعلا نطلب المعاذير لأخواتنا أو أننا نطلب عثراتهم؟ من علامات شقاء الأمة أن تشغل بنفسها عن أعدائها. وفعلا والله شغلنا بأنفسنا، فلان فيه وفلان فيه وفلان قصد بكذا كذا إلى آخره، حتى أصبحنا كأننا فقهاء بمقاصد القلوب وفقه النيات كما يقال. أيضا من الوسائل: أعلني محبتك ومودتك للأخريات من أخواتك، فإذا أحببت أحدا منهن أو كان لإحداهن منزلة خاصة في نفسك فأخبريها بذلك، فإن هذا سهم يصيب القلب ويأسر النفس. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته بمنزله فليخبره أنه يحبه، كما في صحيح الجامع. وفي رواية مرسلة زيادة: فإنه أبقى في الألفة وأثبت للمودة. لكن شرط المحبة أن تكون لله، ليس لغرض من أغراض الدنيا، ليس لجمال ولا وسامة ولا مال أو منصب من مناصب الدنيا أو الشهرة. فكل أخوة لغير الله هباء، وهي يوم القيامة عداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المرء مع من أحب، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن تحبين؟ المرء يحشر مع من أحب، فمن الذي تحبينهم حقا؟ إذن إعلان المحبة والمودة من أعظم الطرق للتأثير على القلوب، ومن أعظم الطرق لمعرفة حقيقة الإسلام وتأثيره وجعله فعلا منهج حياة في تصرفاتنا وأفعالنا. لأن مجتمع مليء بالحب، مجتمع مليء بالإخاء بالإئتلاف، مجتمع عظيم لا شك سيكون له أثر على بقية المجتمعات في شرق الأرض وغربها. على العكس تماما، مجتمع مليء بالفرقة والتناحر والاختلاف لا شك أنه مجتمع سيظل في آخر الركب، متأخر في رجعية. شهوات تلو شهوات، وحسد وتتبع للزلات. لذلك حرص صلى الله عليه وسلم منذ أن وطئت رجله المباركة أرض المدينة، حرص على تكوين مجتمع متحاب، فآخى بين المهاجرين والأنصار حتى عرف أن فلانا صاحب فلان. وبلغ ذلك الحب أن يوضع المتآخيين في قبر واحد بعد استشهادهما في إحدى الغزوات، بل أكد صلى الله عليه وسلم على نشر هذه المحبة أو على وسائل نشر هذه المحبة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، كما في صحيح مسلم. أيتها الأخوات، المشاعر والعواطف والأحاسيس الناس منها على طرفي نقيض وللأسف. فهناك من يتعامل مع أخواته بأسلوب عقلي جامد مجرد من المشاعر والعواطف، وهناك على العكس من يتعامل معهم بأسلوب عاطفي حساس رقيق ربما وصل لدرجة العشق والإعجاب والتعلق بالأشخاص. والموازنة بين العقل والعاطفة يختلف بحسب الاختلاف بحسب الأحوال والأشخاص، وهو مطلب لا يستطيعه كل أحد، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. أخيرا، من الوسائل التي نستطيع أن نؤثر فيها حقا بإحقاق عظمة هذا الدين في مجتمعاتنا المداراة. المداراة، فهل تحسنين أخيتي فن المداراة؟ هل تعرفين الفرق بين المداراة والمداهنة؟ روى البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ كأنها تستنكر هذا الفعل من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. يقول الحافظ بن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: هذا الحديث أصل في المداراة. ونقل قول القرطبي: الفرق بين المداراة والمداهنة، وسجلي هذه وتأمليها، الفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة هي بذل الدنيا، هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا والدين أو هما معا. المداراة بذل الدنيا فقط، بذل الدنيا ليس بذل الدين، بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت. أما المداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، ترك الدين، التنازع عن شيء من أمور الدين من أجل مجاملة الآخرين، من أجل الدنيا ومطالب الدنيا. إذن المداراة، فالمداراة لين الكلام والبشاشة للفساق وأهل الفحش والبذاءة، أولا اتقاء لفحشهم، ثانيا لعل في مداراتهم كسبا لهدايتهم بشرط عدم المجاملة في الدين وإنما في أمور الدنيا فقط، وإلا انتقلت من المدارات إلى المداهنة. فهل تحسنين فن المدارات بعد ذلك كالتلطف والاعتذار والبشاشة والثناء على الأخت بما هو فيها لمصلحة شرعية؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مدارات الناس صدقة، أخرجه الطبراني بسند حسن من حديث جابر وصححه ابن حبان. قال ابن بطال: المدارات من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه معاشر الأخوات شيء يسير من الوسائل والأسهم الجميلة التي نحسن فعلا فيها الوصول لقلوب الآخرين، لنؤثر عليهم فعلا في أن نحقق عظمة الإسلام أفعالا وسلوكا وتصرفات في واقعنا. 11 تقريبا نقطة أو وسيلة، حاولي أن تجمعيها، أن تتعاملي بفن مع بناتك، مع أولادك، مع زوجك، مع قريباتك، مع زميلاتك في العمل، مع الناس، مع كل من تواجهينهم بمثل هذه الوسائل، لعلنا أن ننجح فعلا، نجعل الإسلام منهج حياة. وإذا أخذنا هذه الأمور التي نظن أنها من الصغائر أو أنها من الأمور السهلة الهينة كما يقول البعض من الناس، هذه التي تعطي صورة حقيقية للمسلمين، هذه كما يقولون العنوان العريض لنا. فإذا رأى الناس منا حسن التنظيم وحسن النظافة والصدق في المواعيد والإخلاص في العمل والوظيفة وغيرها سيرون عجبا ويسألون. ولذلك ما انتشر الإسلام في شرق آسيا وجزر المالديف وأندونيسيا وغيرها، ما انتشر إلا بأخلاق التجار، التجار الذين لم يذهبوا للدعوة إلى الله، إنما ذهبوا لتجارتهم، لكنهم كانوا مسلمون بحق، متمسكون فعلا بصدق وأمانة وعظمة الإسلام. فإذا جاء وقت الصلاة أوقفوا تجارتهم ثم قاموا إلى صلاتهم خاشعين. ثم بعد ذلك أيضا لا يمكن أبدا أن يكذبوا أو يغشوا في معاملتهم من أجل الدينار والدرهم، لا، صدق وأمانة، حتى تعجب الناس من عظمة هذه الأخلاق، فحبوا أولئك الناس، فسألوا: من أنتم وما هذه الأخلاق؟ فعرفوا أنها من دين الإسلام، فدخلوا في دين الله أفواجا. ألسنا قادرون معاشر الأخوات فعلا أن نتمثل تلك الأخلاق وعظمة الإسلام حقا، لتظهر صورة الإسلام جلية، ونستطيع أن نرد على كل الشبهات لا بمجرد الكلام والفضائيات والحوارات والأطروحات، وإنما بالعمل بالسلوك بالتصرفات. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصالحين والمصلحين، وممن يحتذي ويقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال، منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال.
ديننا نبع الفضائل، ديننا تم الخصال.